سواء مباشرة أو غير مباشرة ليست ذا أهمية أساسية، إنما ما يهم فعلا هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أو غير فعالة، ومدى جدية الأطراف ونواياهم وإرادتهم في التوصل إلى اتفاق. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن ما يهم إيران هو التركيز على المصالح القومية في إطار مفاوضات متكافئة، معربة عن أملها بأن تحقق المحادثات مصالح الشعب. صادق مجلس الدوما الروسي على الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في 17 من يناير كانون الثاني الماضي في موسكو من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان، لتدخل العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران في مرحلة جديدة. وفي حينها وصف بوتين هذه الاتفاقية بأنها خطوة إلى الأمام في تطوير التعاون الثنائي، معتبرا أهدافها طموحة لتطوير العلاقات طويلة الأمد بين الدولتين الجارتين. اعتبرت وسائل الإعلام العبرية أن الزيارة الخاطفة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، والتي التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية منذ عودته إلى سدة الرئاسة، لم تأتي وفق تمنياته. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
كطفل ينتظر التعليمات فحسب، ورغم تفاخره بالزيارة، عاد نتنياهو من واشنطن خالي الوفاق، فلم يتم خفض التعرفات الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، وستتفاوض واشنطن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه العناوين غصت بها الصحافة الإسرائيلية بعد ساعات من انتهاء المؤتمر الصحفي بين نتنياهو وترامب. الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في صحيفة يدعى أحرانوت قال أن نتنياهو كان في موقف محرج ومهين، ولم يستطع التأثير في قضايا حساسة على رأسها الملف النووي الإيراني. أما صحيفة هارس فقد اعتبرت أن ترامب استغل نتنياهو لتحسين صورته أمام ناخبيه الذين لم يعودوا يثقون بحكمته وبإدارته للبلاد، وأضافت أن الرجل أخذ ما يريد من رئيس الحكومة الإسرائيلية ثم صفعه على وجهه أمام الإعلام بالمفاوضات مع إيران وتجاهله لتخفيض التعرفة الجمركية على تل أبيب.
فوجئ نتنياهو بأن الإدارة الأمريكية تعلن عن موعدا للمفاوضات مع إيران، وهذه كانت الضربة القاسمة في ظني لمشروع نتنياهو.
في تل أبيب أصيبوا بصدمة سياسية خاصة في صفوف اليمين الإسرائيلي، فقد اعتاد هؤلاء على نتنياهو أن يهاجم إيران من البيت الأبيض وأمام الرؤساء الأمريكيين، لكن الواقع تغير هذه المرة. أعلن ترامب أنه يسعى إلى اتفاق مع الإيرانيين، ولم يكن أمام نتنياهو سوى أن يطأطئ رأسه بإيماءة الموافق.
فشل في القضايا التي كان يريد ويضغط عليها دائما في خطاباته وتصريحاته، بمعنى تعبئة أو تهيئة الأجواء لتوجيه ضربة لإيران على سبيل المثال. قابلها ترامب بأننا سنجري حوارا مباشرا مع إيران.
لم يستطع نتنياهو هذه المرة أن يتفاخر بأنه أثر في الموقف الأمريكي. في الأشهر التي سبقت الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أقنع بنيامين نتنياهو الإسرائيليين واليمين الإسرائيلي خاصة بأن حليفه دونالد ترامب سيحقق له أحلامه الكبرى، وعلى رأسها ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن أحلام بنيامين نتنياهو تهاوت فجأة في المكتب البيضاوي.
استشهد أكثر من 20 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح في غارات صهيونية استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة ووسطه. ففي شمال القطاع ارتقى 6 شهداء على الأقل في استهداف منزل لعائلة بمشروع بيت لاهية، كما ارتقى 4 شهداء على الأقل بغارة إسرائيلية قرب مبنى بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة. وفي دير البلح وسط قطاع غزة ارتقى 9 شهداء بينهم 5 أطفال، وأصيب عدد آخر إثر قصف صهيوني على منزل بمحيط مسجد الأبرار في منطقة البركة. طالبت حركة حماس قادة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة. وشددت حماس على أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلايل سموتريتش الذي قال بأنه لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة تمثل إعلانا صريحا من حكومة الاحتلال بفرض سياسة التجويع على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. وطلبت حماس بتفعيل آليات المحاسبة الدولية وملاحقة قادة الاحتلال المجرمين، مؤكدة ضرورة الاستجابة لتحذيرات المنظمات الإنسانية الدولية من كارثة إنسانية يتعرض لها سكان غزة. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سرية تنفيذ سلاح الجو المسير عملية وجهت ضربة نحو هدف عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وقال سرية أن هذه العملية نفذت بواسطة طائرة مسيرة من نوع يافا، مضيفا أن الدعم والإسناد اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. كذلك أعلن سرية تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. شن العدوان الأمريكي صباح اليوم غارات على العاصمة اليمنية صنعاء بعد استهدافه قبل ذلك محافظتي الحديدة ومأرب. وبالتفاصيل فإن العدوان استهدف بخمس غارات مديرية بني حشيش شرق العاصمة ومنطقة جربان في جنوب صنعاء. أيضا طال العدوان جزيرة كامران غربي محافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى 9 غارات استهدفت مديرية مجزر وصلوح والجوبة بمحافظة مأرب شمال شرقي البلاد. وأخيرا أصيب 23 فلسطينيا اليوم خلال اقتحام جيش الاحتلال حرم جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن من بين الإصابات 22 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وواحدة بالحروق. هذا ووثق شهود عيان بمقاطع مصورة عملية اقتحام قوة للاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة القدس المحتلة وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلاب. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. إيران تؤكد أن المباحثات مع الولايات المتحدة غير مباشرة وستنطلق السبت القادم في سلطنة عمان. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة وحماس تطالب بتحرك دولي لوقف جريمة التجويع. صنعاء تضرب هدفا عسكريا في تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين وعدوان يستهدف محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية. ختاما يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو البخل وآثاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. لماذا يكسب الإنسان المال؟ إنما يكسب الإنسان المال من أجل أن ينفقه على حاجاته ومصالحه، ولكن البعض من الناس يصبح جمع المال عندهم هواية فيحرصون على جمعه ويبخلون عن إنفاقه في موارده، وهذه آفة وعاهة كبيرة تصيب الإنسان. الطعام، لماذا يأخذ الإنسان الطعام؟ لماذا يعد الإنسان الطعام؟ حتى يأكله أو حتى يأكل منه هو والآخرون. إذا رأيت إنسانا يجمع أطباق الطعام ولا يأكلها، لا يتناولها، هوايته أن يجمع أطباق الطعام، ثم ماذا؟ الطعام يفسد، يتلف، يصبح مصدر رائحة كريهة. الطعام في الأصل من أجل أن يؤكل، وإلا فما قيمة إعداده وإحضاره؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمال، المال إنما يكسبه الإنسان من أجل أن ينفقه على حاجاته وعلى مصالحه المادية والمعنوية، فإذا لم يصرف منه في هذه الموارد والمجالات فهذا يعني سوء تعامل مع المال. هذه العاهة يطلق عليها حرص ويطلق عليها بخل. البخل هو الامتناع عن صرف المال في موارده. لدى الإنسان مال ولكن لا يصرفه في موارده المادية أو المعنوية، هذه عاهة من العاهات. لماذا تحصل هذه العاهة؟ إما لسوء تفكير عند الإنسان، يفكر أن هذا المال الذي كسبه إذا أنفق منه سيقل، سينقص، وبالتالي سيكون محتاجا في المستقبل، ستقل قدرته. هذا سوء تفكير. أو يكون السبب خلل في النفس، حالة من الأنانية في نفس الإنسان، حالة من اللؤم في نفس الإنسان تجعله يتردد في إنفاق المال. ولذلك وردت النصوص تنبه الإنسان حتى لا يقع في هذا المطب، وحتى لا يصاب بهذه العاهة. ومن وجد في نفسه شيئا من البخل عليه أن يراجع هذه النصوص من آيات وأحاديث، وأن يتأمل في سيرة من حوله من الناس لكي يعالج هذه العاهة وهذا المرض، حتى ولو كان في مراحله الدنيا. تماما كما هي أمراض الجسم، إذا سكت الإنسان عنها فإنها تستفحل وتزيد. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: البخل جامع لمساوئ العيوب. ماذا تتصور أن هناك عيوب؟ البخل يجمع هذه المساوئ. ويقول عليه السلام: البخل بالموجود سوء ظن بالمعبود. إشارة إلى خلل التفكير، قلنا من سوء التفكير سوء ظن بالمعبود. الله تعالى الذي رزقك هذا المال سيرزقك غيره، فأنفق. فقد ورد: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: إياكم والبخل، فإنها عاهة. نحن نعرف العاهات الجسدية، الإمام يقول هذه عاهة، عاهة نفسية، عاهة سلوكية. إياكم والبخل فإنها عاهة، لا تكون في حر ولا مؤمن. الحر لنفسيته نفسية سليمة لا يكون بخيلا. المؤمن الذي يهتدي بالرؤية الدينية لا يكون بخيلا. ويضيف الإمام عليه السلام: إنها خلاف الإيمان. وفي كلمة معبرة لأمير المؤمنين علي عليه السلام يسلط الضوء عليها، يقول عليه السلام: عجبت للشقي البخيل يتعجل الفقر الذي منه هرب. الإنسان يهرب من الفقر، ما هو الفقر؟ الفقر أن لا يجد الإنسان ما ينفق. إذا عندما ينفق ولكنه لا ينفق، فما الفرق بينه وبين الفقير؟ عجبت للشقي البخي يتعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب. الواحد يريد الغنى ليش؟ مو حتى يرتاح، حتى يكون قادر على البذل. فإذا لم يمارس ذلك، إذن شنو فائدة الأرقام الموجودة عندي في البنك؟ بعض الناس عندهم هوس آخر الشهر ينتظر التقرير المالي يجيه من البنك، شقد صار في الحساب؟ طيب انت ايش حصلت يعني؟ الرقم الضعف في البنك. البنك هو يستفيد، البنك يستفيد يتاجر في أموالك. انت شنو حصلت؟ انت ماذا وجدت؟ تأملوا. عجبت للشقي البخيل يتعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. الإمام الصادق عليه السلام يقول: حسب البخيل من بخله سوء الظن بربه، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. البخل، هذا المرض، هذه الآفة لها نتائج سلبية على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. أول نتائجها القلق النفسي وضيق المعيشة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أقل الناس راحة البخيل. ما يرتاح، يخاف من يوصل خبر الأسهم شوية نزلت قيمتها، من يجيه التقرير شوية حساباته في البنك قلت، يتأذى، يعيش قلق. لا، إذا تعرض إلى مورد لازم يدفع. دعي في مجلس أو حضر مجلس وصار مجال لازم يبذل، لازم يطرح فلوس، شوف داخل نفسه شوية متأذي يعني متورط، لو يدري كان ما إجا. وإحدى الزوجات كانت تتحدث عن بخل زوجها، تشكو منه، تقول بعض الأوقات يجيني هو متأذي، ما مو على بعضه، فلان إيش فيه؟ قال اليوم جاني الفقير الفلاني أو جاني المشروع الفلاني، وده احنا كل يوم يجينا واحد وتحنا متأذي، ليش دفع فلوس؟ هذه حالة من حالات البخل. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس لبخيل الراحة. وقال علي عليه السلام: أبخل الناس من بخل على نفسه بماله وخلفه لوارثه. إذن البخل يوجد قلق عند الإنسان، وضيق في نفس الإنسان، وضيق في معيشة الإنسان. ومن نتائج البخل سوء السمعة. الناس حتى إذا ما يتكلموا قدامك، بس ترى الناس يقرؤون حياة من حولهم، يقومون الأفراد على ممارساتهم. الكريم السخي يمدحه الناس، البخيل يذمه الناس. الإمام علي عليه السلام يقول: البخل عار، بالبخل تكثر المسبة. وعن الإمام الرضا عليه السلام: البخل يمزق العرض، العرض يعني السمعة، يمزق سمعة الإنسان. ويقول علي عليه السلام: من بخل بماله ذل، ومن بخل بدينه جل. الإنسان اللي يحرص على دينه صير محترم، ولكن الذي يحرص على ماله يكون ذليل. ومن نتائج البخل النفور الاجتماعي من حول الإنسان، بدءا من العائلة. الإنسان حينما يعطيه الله الخير عليه أن يوسع على عياله. ورد عن زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. ما دام عندك خير رفه وضع عياله، وسع على عائلتك. وعن الإمام الرضا عليه السلام: أنه قال صاحب النعمة يجب عليه التوسع على عياله. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. زوجتك رفح عليها، أولادك رفح عليهم، والداك رفح عليهما، وإلا ما قيمة المال؟ يتعجب الإنسان، تأتينا بعض الأحيان شكاوى عبر التليفون أو بالإيميلات، عوائل، أولاد، بنات، نساء يشتكون، مقتر علينا، احنا نتكلم وياهم يمكن وضع المادي كذا، لا لا لا، نعرف حساباته في البنك، نعرف دخله، نعرف ايش عنده، لكن مقتر على عياله. هذا من أسوأ أنواع البخل. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من ضيع من يعول. عيالك أمانة عندك، هذه الزوجة المسكينة الكادحة. حتى مرة كتب أحد الكتاب وكلامه صحيح، الزوجة تقوم بأدوار، لو كان الزوج يستأجر من يقوم بهذه الأدوار عنها يحتاج إلى كلفة كبيرة، الطبخ وإعداد الطعام كم كلفة، تربية الأبناء كم كلفة، الحمل والكذا والإرضاع كم كلفة، هالأشياء الكثيرة عدا عن الأمور الأخرى النفسية والروحية. ولذلك على الإنسان أن لا يبخل على زوجته وعلى عياله. المؤمن وش يشتهي عياله؟ هو يكن مما يشتهي عياله، يعطيهم على رغبتهم يعني. والمنافق هو ويش يرغب؟ ما عليه من رغبتهم، هم يأكلهم اللي هو يريد. وهذا خطأ كبير. على الإنسان أن يحسب حسابا لرغبات من حوله، عائلته، ما دام الله تعالى قد أنعم عليه. ولذلك على الإنسان أن يربي نفسه، أن يطبع نفسه، كل يوم يطالب نفسه بإنفاق، يوسع على من حوله، وأن يكون واثقا من عطاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع في أرزاقنا ويوفقنا لتقمص مكارم الأخلاق، ويبعدنا عن البخل والرذائل. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الله القوي القوي القادر،
قادر،
مالك الملك العزيز العزيز القاهر،
قاهر.
قل هو الله القوي القوي القادر،
قادر،
مالك الملك العزيز العزيز القاهر. إنه الأول والآخر، إنه الظاهر والباطن،
إنه الأول والآخر، إنه الظاهر والباطن.
قل والفرد الأحد،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
ربنا الله إليه إليه المرجع،
مرجع،
فهو
مرجع،
فهو يعطي من يشاء
الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وفق من شاء للإحسان وهدى وتأذن بالمزيد لمن راح في المواساة أو غدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أندى العالمين يدا وأكرمهم محتدا، صلى الله عليه وعلى آله أهل التراحم والاهتدى وبذل الكف والندى. السلام عليكم أيها المنقوعون حبا بالشعر وبعلي عليه السلام خاصة، وأهلا بكم إلى تجوال شعري آخر في رحاب المولى عليه السلام ضمن قراءة قصيدة علوية للشاعر جاسم الصحيح من المملكة العربية السعودية. اسمحوا لنا بالتعرف عليه أدبيا ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطاد، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 في مدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيتي عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراة الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري عام 1434 عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني. كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وأيضا عشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا. سنذكر غير ما ذكرنا مجموعة وألنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب، وقريب من البحر وبعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أحبتي الأفاضل، ننتقل إلى ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذا اليوم بصوت السيد أحمد نجف، نستمع إليه.
ما تبت منك، وهل هناك غيمة علوية تابت من الأمطار؟ الحب شاءك بيدرا لحقوله، واختارني من أجمل الأطيار، من بيضة في القلب تفقس نغمتي وتصيح باسمك صيحة الأخيار. لولا هواك بزغرداتي لم يكن أحلى مناقير الهوى من قاري. هل لحت لي كمرا من الأفكار، أم لحت لي فلكا من الأقمار؟ سيدي يا أبا تراب، سيدي يا علي، يا جنة العشاق، أي علاقة بك تيمت أرواحهم بالنار؟ قل لي بحقك، أي سر للهوى خاف بلفظة حيدر الكرار؟ فإذا شدوت بها تصوف مزهري في عشقها، وتبتلت أوتاري قسماً بحبك، ما تبقى مسرح للحب لم أطلق به قيثاري. شاخت على لحن السنين، ولم يزل بين اللحون يعد في الأبكار. يا نابذ الدنيا، الله الله الله، يا نابذ الدنيا، ليهلك أنها حفظتك بين جوانح الأبرار، وجزتك بالإقبال أكرم ما جزت بشرا تعهدها على الإدبار. يا ملعب الأقدار، إن عزاءنا في الدهر أنك ملعب الأقدار. أعليك يجترئ الزمان؟ وإنما لولاك بات من المحاسن عاري، وأبيت أن تزهو بنجمك شاشة إلا ودورك أشرف الأدوار. تلقي على الأحقاد نظرة رحمة حينا، وحينا نظرة استهتاري، والكبرياء تشد جرح إبائها بإبائك المتمرد الجبار. فسما جناح صاغ عزمك ريشه حتى تجاوز غاية الإبصار، وصنعت من قلق طواك ظلامه ألقا، أنار ضمائر الأحرار، وطلعت من حمم الشقاء مدثرا بالعز، نورك من عظيم دثاري، نورك من عظيم دثاري.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تجولنا مع حضراتكم عبر أنفاس المديح العلوي ضمن رائية تروي لنا شيئا من جمال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للشاعر السعودي جاسم الصحيح الأحسائي. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود. الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قليل العمل من العالم مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت مقدرته. وقد لمح هذا المعنى أبو الطيب فقال: وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده. مما أوحى الله به إلى بعض أنبيائه: هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، وسلني فإني قريب مجيب. من كلام أمير المؤمنين وباب مدينة العلم علي عليه السلام: من أراد الغنى بغير مال والكثرة من غير عشيرة فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة. سئل أنوشروان: ما أعظم المصائب؟ فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. قال بعض العارفين: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت لا فقد كفرت، وإن قلت نعم فقد كذبت. سئل سولون الحكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ فقال: معرفة عيب نفسه والإمساك عن الكلام بما لا يعنيه. وقالت الحكماء: من رفعك فوق قدرك فاتقه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 227. قد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن الإيمان، فأجاب: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإنه عليه السلام بهذا القول يشرح أركان الإيمان الثلاثة التي لا يقوم الإيمان إلا بها: معرفة بالقلب أي التصديق القلبي، وهو الاعتقاد الجازم والتصديق اليقيني بوجود الله تعالى ووحدانيته وبرسالة أنبيائه ورسله وبكل ما جاء به الوحي من أمور الغيب والشرائع والأحكام وبيوم القيامة والمعاد. هذه الإنسان لابد وأن يؤمن بها قلبان. هذه المعرفة ليست مجرد علم أو تصور، بل هي إيمان راسخ يملأ القلب ويؤثر فيه. فالمعرفة القلبية هي الأصل والأساس، وهي جوهر الإيمان وحقيقته. فمن عرف الله بقلبه معرفة صحيحة استلزمت منه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وأيضا هذا الإيمان القلبي يستتبعه الإقرار باللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإفصاح عن الإيمان بكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الإقرار هو الإظهار الخارجي لما قر في القلب من تصديق، وهو شرط لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة على الشخص في الدنيا. فالنطق بالشهادتين هو مفتاح الدخول في الإسلام، وهو شرط أساسي لاعتبار الشخص مسلما ظاهرا. ثم يستتبعه العمل بالأركان، وهو العمل بمقتضى الإيمان، أي تطبيق أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، والقيام بالأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى كالصلاة والزكاة والصيام والحج والخمس والزكاة والجهاد وغيرها من العبادات والأعمال الصالحة. فالعمل هو الثمرة الطبيعية للإيمان، وهو الدليل العملي على صدق التصديق القلبي والإقرار اللساني. فالإيمان ليس مجرد اعتقاد قلبي أو نطق لساني، بل هو حقيقة حية تظهر آثارها في سلوك الإنسان وأعماله. إن الإيمان الذي يدعو إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وحدة متكاملة لا تنفصل أجزاؤها، فهو يتكون من ثلاثة أركان: معرفة قلبية راسخة، وإقرار لساني صريح، وعمل جوارحي مطابق. فلا يكفي مجرد المعرفة القلبية دون الإقرار اللساني والعمل الجوارحي، ولا يكفي الإقرار اللساني دون المعرفة القلبية والعمل الجوارحي، ولا يكفي العمل الجوارحي دون المعرفة القلبية والإقرار اللساني، بل لابد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة ليتحقق الإيمان الكامل الصحيح. هذا التفسير يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، وأنه يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد ورد عنه عليه السلام أي أمير المؤمنين إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. فالإيمان يبدو لمضة، أي اللمضة بريق خفيف ولمعة أو شعلة صغيرة من النار، أي أن بداية الإيمان كنور خافت يبدأ في القلب. هذا النور ليس ثابتا بالضرورة في بدايته، بل هو قابل للزيادة والنقصان، فكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. هذا هو جوهر القلب، أي يشير إلى العلاقة الطردية بين قوة الإيمان وظهور هذا النور في القلب. كلما ازداد يقين الإنسان بالله وتعمقت معرفته به وازداد عمله الصالح، ازداد هذا النور سطوعا وبريقا في قلبه. وأن الإيمان ليس حالة ثابتة ومطلقة، بل هو عملية مستمرة من النمو والتطور. يبدأ الإيمان بنقطة صغيرة ثم ينمو ويزداد مع مرور الوقت والتجربة، والأعمال الصالحة تساهم في زيادة الإيمان. أي كلما عمل الإنسان بأوامر الله واجتنب نواهيه ازداد نور الإيمان في قلبه. هذا هو الذي يتفق مع المفهوم الإسلامي بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. تأثير الإيمان على القلب ليس ماديا، بل هو نوراني ومعنوي، يضيء قلب المؤمن ويجعله أكثر صفاء ونقاء. ومن الممكن أن نفهم اللمضة أيضا على أنها ترمز إلى تقلبات الإيمان. قد يمر الإنسان بفترات يزداد فيه إيمانه، وفترات أخرى قد يشعر فيها بضعف أو فتور. هذا لا يعني بالضرورة فقدان الإيمان، بل هو جزء من الاختبار والابتلاء. فشخص حديث الإسلام قد يبدأ إيمانه كلمضة صغيرة، ثم يزداد هذا النور مع ازدياد معرفته بالإسلام وتطبيقه لأحكام الله. وأيضا هناك شخص يواجه صعوبات في حياته، قد يشعر بضعف في إيمانه في بداية الأمر، لكن مع صبره وتوكله على الله قد يزداد إيمانه قوة وثباتا. فالإيمان قوة متنامية في قلب المؤمن، تتأثر بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والتجارب الحياتية، وتظهر كتوهج ونور يزداد سطوعا مع ازدياد قوة الإيمان. لذلك نلحظ أن الإيمان في الآيات القرآنية مقرنا بالعمل الصالح، وكأنهما لا يفترقان. إن كنا نبغي التأثير في حياتنا علينا العمل بكليهما. يقول سبحانه وتعالى في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري. اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن قبلي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تسطح علي
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. حماس تقول إن ما يجري في غزة ليس ضغطا بل انتقاما وتؤكد أن التصعيد لا يعيد الأسر الصهاينة. الولايات المتحدة تواصل إلغاء تأشيرات طلاب شاركوا في تظاهرات تضامنية مع فلسطين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يوم السبت المقبل في عمان ستكون غير مباشرة، مشددا على أنه لن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. ورأى عراقشي